بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحبكم في هذا اللقاء المتجدد وعودة بعد رمضان، وتقبل الله طاعتكم جميعا، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله عودة إلى الفقه والعلم والاستفادة من هذه القناة أو الإذاعة المباركة بإذن الله تعالى، وعودة مع السلسلة التي كنت شرعت فيها وتوقفت في رمضان أعود إليها الآن، ألا وهي سلسلة فقه الأذكار الثابتة في الشرع. اليوم لازلت معكم مع أذكار الصباح والمساء. ومن الأذكار التي تقال في الصباح والمساء، وهو ذكر جميل وجيد جدا وهام جدا، واحفظ الله عز وجل به العبد من شر كل داء ومن شر كل عدو ومن شر كل سوء إن شاء الله تعالى، إذا داوم عليه العبد صباحا ومساء. وهذا الذكر ورد في أحاديث صحيحة، من ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأيضا في بعض الروايات: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وفي رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وأيضا في بعض الألفاظ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر. كما نلاحظ أن هذا الحديث ورد في وقتين من خلال هذه النصوص. الوقت الأول ورد في الصباح، يقال في الصباح فيكون من أذكار الصباح، وهذا في حديث البراء رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله. وهذا التنوع ليس فيه تضاد أو اختلاف، إنما هذا التنوع لأجل التنوع الزمان والمكان، فهو اختلاف تنوع. ومن هنا قال أهل العلم إن هذا الذكر يقال صباحا ويقال مساء، فهناك من الأذكار ما هو خاص بالصباح، هناك منه ما هو خاص بالمساء، وهناك ما هو مزدوج يقال في الصباح ويقال في المساء. وهذا من الأذكار الذي يقال في الصباح والمساء. وكما تلاحظون أن فيه معان جليلة ونافعة جدا، وإن شاء الله إذا يسر الله أنقل لكم ما قال أهل العلم في معناه في هذا اللقاء واللقاء القادم. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا. أصبحنا طبعا معناه دخلنا في الصباح، وأصبح القوم أي دخلوا في الصباح، وأصبح الرجل أي أصبح بمعنى دخل في الصبح أي دخل وقت الصبح. أصبحنا أي أصبحنا دخلنا في الصباح، بمعنى أصبحنا متلبسين بالصباح وفي حفظك وفي ملكك وفي رعايتك يا رب العالمين، ولا غنى لنا عن نعمك، ولا غنى لنا عن حفظك، ولا غنى لنا عن دفاعك عنا، ولا غنى لنا عن فضلك. لماذا؟ لأنك أنت الملك، أصبحنا وأصبح الملك. فإذا كان الملك كله لله، كل ما في الكون ملك لله، وكل ما يحدث في هذا الكون تحت قدر الله وبقضاء الله وقدره، وكل شيء لا يغيب عنه جل في علاه، إذن معناه هنا العبد المسلم يقر بأنه من ملك الله وفي ملك الله ولا يخرج عن ملك الله، وأن كل ما يحدث فهو في قدرة الله وفي ملك الله. إذن القادر على أن يدفع عني كل سوء وكل بلاء وكل داء وكل عدو وكل شر هو الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن له الملك في الصباح وفي المساء ودائما وأبدا. فلذلك هنا جاء التعبير بهذا التعبير أصبحنا وأصبح الملك لله، هذا إقرار بأن ما يكون شيء إلا في ملك الله. قال والحمد لله. الحمد لله هو حمد لله سبحانه. ولماذا جاء الحمد بعد الملك؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله. لماذا يأتي هنا الحمد بعد أن يقول المسلم أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله؟ الحمد يعني هنا الحمد لله إذا كان الله له الملك التام المطلق، ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما وكل شيء في ملكه، إذن له الحمد، له الحمد على هذا الملك. لماذا؟ لأنه يستحق الحمد، فسبحانه وحده المحمود على كل حال، على الخير وعلى الشر، وكذلك محمود على كل ما قدر وكتب وقضى وأمر ومنع وأعطى جل في علاه، فيكون له الحمد. له الحمد لماذا؟ لأنه يستحق المحمود سبحانه، محمود بمحاسن الأمور على وجه المحبة، محمود حبا لله لما أعطى وأكرم وأنعم جل في علاه، وهو محمود بذاته بما يوصف به جل وعلاه في علاه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، فلذلك استحق سبحانه الحمد وله الحمد دائما وأبدا. قال أصبحنا أو أمسينا، وأمس الملك وأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لماذا جاءت كلمة التوحيد بعد الاعتراف بملك الله وحمد الله؟ لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق يستحق العبادة في الكون إلا الله، لا معبود بحق مستحق للعبادة إلا الله وحده لا شريك له. وفي هذا نفي لجميع المعبودات، وهي أنه لا إله حقا يستحق العبادة. يعني توجد آلهة تعبد من دون الله في الأرض؟ الجواب نعم، من الناس من يعبد الشجر، من الناس من يعبد الحجر، من الناس من يعبد الحيوان أجلكم الله، من الناس من يعبد وربما حتى أي شيء يراه. لكن هذه الآلهة ليست صحيحة، وإنما عاجزة لا تقدم شيئا، لكن الله الذي قادر على كل شيء، الذي له الملك وله الحمد، الذي يستطيع أن يدفع عنك ويمنع عنك ويحميك ويشفيك من كل داء ويخرجك من كل بلاء ويحميك من كل سوء، العالم بكل شيء الذي بيده زمام الأمور هو الله، هذا هو الإله، الإله الحق الذي يستحق أن يعبد لأنه قادر على كل شيء يدفع عنك. أما العاجز الذي لا يدفع عنك شيئا، لا يدفع عنك داء ولا بلاء ولا مصيبة ولا محنة، فهذا عاجز لا يستحق أن يكون إلها. فالإله إذا كان يموت ويحيا أو ينام أو لا يتكلم أو ليس فيه حياة، جماد من حجر أو شجر أو أي شيء من العاجزين من المخلوقات، إذن لا يكون إلها. فالله هو المعبود بحق. العبد يقر هنا بعد أن يقر لله بالملك ويقر لله بالحمد، يقر لله بالوحدانية لأنه يستحق العبادة. لماذا؟ لأن له الملك وله الحمد وهو القادر على كل شيء. فهذا فيه إثبات العبادة والعبودية لله وحده سبحانه. فإذا لا معبود بحق إلا الله، وأنه سبحانه الإله الحق وهو الرب الحق جل في علاه، وألوهية الله فرع عن ربوبيته، فمن تأله لله أي عبد الله وحده فقد أقر بأنه الرب الخالق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع الذي على كل شيء قدير. المعبود إذن لا بد أن يكون ربا، ولا بد أن يكون المعبود كامل الصفات، ولا بد أن لا يكون فيه عجز، ولا بد أن يكون ينفع ويضر ويعطيك إذا احتجت ويدفع عنك إذا دعوته. أصبحنا أو أمسينا وأصبح الملك لله الحمد لله والحمد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له يعني لا إله ينفرد بكل شيء إلا هو وحده، فهو سبحانه لا يشرك به، لا يجعل معه ندا ولا آلهة أخرى، ولا يعبد معه غيره. قال لا شريك له أي لا شريك له في الربوبية ولا في الألوهية، ولا شريك له في أسمائه وصفاته العلى، فهو وحده المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالعبودية. هذه الكلمة لا شريك له توكيد لقوله أو لقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، هنا يبدأ العبد بالدعاء ويفتتح الصباح بهذا الدعاء ويفتتح المساء بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فهو يسأل خير هذا اليوم إن كان في بداية الصباح فيسأله خير هذا اليوم، وإن كان في المساء سيقول اللهم إني أسألك خير هذه الليلة أو من خير هذه الليلة. لماذا؟ لأنك الآن أنت مقبل على الليل في المساء، أما في الصباح فتقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم لأنك مقبل على اليوم، بداية اليوم. ما أجمل أن يفتتح المسلم نهاره بالتوكل على الله، وأن يسأل الله، وأن يفتح مساءه بالتوكل على الله في الليل إلى أن ينام وإلى أن يصبح. لماذا يسأل العبد هنا؟ اللهم إني أسألك، لأن القادر هو الله. فبعد أن أقر العبد المسلم بأن الله له الملك، وبأن الله له الحمد، بأن الله لا إله إلا هو يستحق العبادة بحق، إذن هذا الإله الحق القادر يسأل ويعطي. قال اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. خير هذا اليوم بمعنى أي أطلب منك كل خير في هذا اليوم، كل خير، من صحة، من عافية، من دفع بلاء، من رزق حسن، من رزق حلال، من كذلك جلب للنفع، دفع للضر. أسألك خير هذا اليوم. هنا يفتتح المسلم، فإذا استجيبت دعوته فالله عز وجل حينئذ يعطيه خير هذا اليوم من الرزق الحلال الطيب. لما يسعى عياله ونفسه يعطي كذلك من الصحة، يعطي كذلك من العافية، يعطي كذلك خير هذا اليوم بأن يجلب له النفع ويدفع عنه كل بلاء وكل شر. وللحديث بقية، وإن شاء الله تعالى نكمله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور، معنا هذه المكالمة. نعم أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. علينا وعليك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
عندي سؤالين اليوم. السؤال الأول بالنسبة ل إذا كان هناك ما في يوجد مالا مشكوك فيه، هل يجوز الاستفادة منه مثلا في تجارة أو في شيء، وبعد ذلك يقوم بإرجاعه إلى مثلا أو يتصرف فيه؟ مفهوم السؤال؟
إن شاء الله، جزاك الله خير.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة العيد، يعني من هناك مثلا الشخص لا يصلي العيد مثلا صلاة العيد، يقوم بكل الأشياء ما عدا صلاة العيد، فهل عليه شيء في هذا الشيء؟
إن شاء الله.
شكرا،
حياك الله خمر. بس ما رد فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال الأخ أمر يقول إذا كان يعني عنده مال يشك فيه هل هو من حلال أو من حرام، فيقول هل يجوز أن أستفيد من هذا المال في تجارة في غير ذلك ثم أرجعه أو أتخلص منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. المال إما أن يكون من حرام صرف كالمال المغصوب أو المال المأخوذ من مصدر محرم، فهذا حينئذ لا يجوز للمسلم أن يستفيد منه، خاصة إذا كان مسروقا أو محرما أو كان من مصدر واضح التحريم، فحينئذ لا يجوز الاستفادة منه، وخاصة في من يبني تجارته، وخاصة في من يبني تجارته ويبني الخير يتجنب، لأنه سيطعم منه عياله وأهله ونفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. السحت يعني الحرام. الشيء الثاني إن كان من مصدر حلال فهذا واضح، حينئذ يستفاد، يعني يستفاد منه لأنه واضح إن شاء الله هو حلال. أما إن كان مشكوك فيه فينظر، فحينئذ ينظر في هذا المال. لكن كان أصله من حلال، يعني أتى المال من حلال وشك فيه، ورد عليه الشك، هل ممكن يكون في حرام، ممكن يكون دخل ربا، ممكن يكون، فحينئذ لا عبرة بهذا الشك، لأن الأصل في المال الحل، والأصل فيه والأصل في المسلم براءة الذمة، والشك الوارد الطارئ لا قيمة له حينئذ، فيستفيد من هذا المال. وأما إن كان يغلب على الظن أو أصله من حلال وشك في الحل وغلب على الظن الحرمة، فحينئذ يتركه، لأن هنا أصله كان حرام، شك في الحل أو غلب على ظنه الحرمة، وعند تعذر اليقين فإن الشرع العمل بغلبة الظن كما هو معروف شرعا، لتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، فحينئذ يترك، إما أن ينفقه في وجوه الخير العامة هذا المطلوب منه، أو يعيد لأصحابه إن عرفهم. هذا هو التفصيل في هذا السؤال، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد العزيز تفضل.
يا مرحبا وسهلا. طال عمرك بالنسبة لزكاة الفطرة. يعني أنا سنويا أطلع زكاة فطرة عن واحد من الأشخاص، ولكن هو برا الدولة. ولكن هاي السنة قالوا لنا هذا الشخص ما يصوم، طاهر مريض أو شيء كذا، فهل زكاة الفطرة هذه يعني تجوز على هالشخص يعني؟
إن شاء الله.
ولا لا، جزاكم الله خير.
حياك الله عبد العزيز. تسمع رضي الشيخ، الله يبارك فيك. نعم. نعود في الشيخ سؤال الأخ عمر، بالنسبة له يقول حكم من لا يصلي العيد، يترك صلاة العيد.
نعم، على القول بأنها فرض كفاية لا شيء عليه، لكن فاته خير كثير، وعلى القول بأنها فرض عين يكون آثما، فإن أهل العلم اختلفوا في حكم صلاة العيد، وأقوى هذه الأقوال أنها فرض عين، القول الآخر أنها فرض كفاية، فما ينبغي للمسلم أن يترك صلاة العيد دائما، هذا ليس بأمر حميد، وعلى القول بأنها فرض عين على كل مسلم قادر ومستطيع يكون آثما، لكن أنا لا أجزم بتأثيمه، وربما عند الله يكون آثما، ولكن لا شك، والذي لا شك فيه أنه قد فاته خير كثير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة العيد قط، ولا من بعد من الصحابة رضي الله عنهم. وثانيا أيضا كان يأمر الجميع بالخروج لها، كما جاء في حديث أم عطية، كان يأمر ذوات الخدور والحيض بالخروج للصلاة، وأما الحيض فكنا يعتزلنا المصلى، يعني الصلاة، وذوات الخدور البنت البكر. لماذا ذكرت أم عطية هذين الصنفين مع أن كل النساء يخرجنا، ولم يكن يخرجنا لا لضرورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ذوات الخدور البنات الأبكار، والبكر عندهم ما كانت تخرج إلا لضرورة، فكان يأمرهن بالخروج، وذوات الحيض يعني والحيض اللي عليه الدورة والعذر، ومع ذلك كان يأمرها بالخروج وهي ليس عليها صلاة، لكن لتسمع الخطبة وتشهد الخير وتكبر وتذكر الله، وإن كانت لا تصلي بسبب العذر الشرعي. حتى أن امرأة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم من فقرها، قالت إحدانا لا جلباب لها، ما عندها حجاب، ما من الفقر، فلم يعذرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها لتلبسها أختها من جلبابها، أي تستعير جلباب حجاب زائد عند أختها المسلمة أو أختها في البيت تلبس وتأتي. فهنا دل هذا على مكانة صلاة العيد وأهميتها وأنها من شعار المسلمين والإسلام، فكيف إذن يتركها من ليس له عذر؟ ودائما فهذا ما ينبغي أن يكون حال المسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ، نأخذ هذه الكلمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
وياك الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يبارك فيك. شيخ سؤالي وتعقيبا على سؤال الأخ عمر.
نعم.
يعني شخص راضي ندخل معي في تجارة يعني ويساهم وأعطاني مبلغ من المال، ولكن أنا علمت إنه هذا المبلغ هو اقترضه من بنك ربوي.
نعم.
ليدخل، هل بس لا أعلم هل هو اقترضه المبلغ كامل فقط لي ولا كان عنده يعني وأعطاني منه، بس هو اقترضه من بنك ربوي، فهل يجوز أن أستعمل هذا المال؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. حيا.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
مرة ثانية الشيخ، عليكم السلام. أخ صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل الله طاهر.
منا ومنكم صالح الأعمال.
ربي يحفظك. عندي سؤال. نعم. في حالة أنا إن شخص خذ عمل رهن لعقار معين.
نعم.
لمنزل فرضنا، وخذ عن الريال مبلغ وعلى أساس إنه يستفيد هذا من العقار لغاية ما يرد الريال المبلغ ماله. عرفت. ويستوي إن الصاحب اللي خذ المبلغ يسكن في العقار نفسه ويدفع للإيجار كمستأجر، بعدين يوم يرد للمبلغ ياخذ يرجع للعقار نفسه.
لو تعيد السؤال أخ صالح، يسكن في العقار يعني ويدفع إيجار،
يعني ياخذ مبلغ من شخص كرهن للعقار،
رهن. نعم.
يستفيد الشخص من العقار هذا، بس بدل ما يستأجره لغيره هو اللي خذ المبلغ هو اللي يستأجره من عنده، وبعدين يرجع له المبلغ بالكامل ويرجع يسترجع العقار نفسه.
كيف استئجار؟ يعني يدفع لهم يعني مقابل السكن، يدفع له أجرة، أو أنه فقط يسكن مقابل أنه أعطاه هذا المبلغ قرض؟
لا لا، يعني الحين أنا فرض عندي منزل ورهنت لشخص وخذت مبلغ بدل المنزل هذا،
وهذا الشخص سكن في المنزل.
لا ما سكن، هو يستفيد منه، بس أنا ساكن أدفع له إيجارة، هو بأجرة في كل الحالات بأجرة، يستفيد لغاية ما يحصل المبلغ تبعه.
أنت المهم أقرضك، هو
أقرضني.
نعم.
وأنا سكنت وأدفع له الإيجار لغاية ما أخذ المبلغ كامل تبع القرض من غير الإيجار، هذا الاستفادة.
صح.
رجع له المبلغ بالكامل ماله.
نعم. هو صاحب المدين، هو صاحب العقار.
نعم
صحيح. نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صالح، الله يحفظك.
حياك.
مرة يا شيخ. نعم. نعم. أخ سام تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك كل عام وانت
الله بخير. أنت بخير وصحة وسلامة، تفضل أخ سام.
السؤال لفضيلة الشيخ، بس بالنسبة يعني أنا في أحد المناسبات ذكر شخص قال إنه يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه هنالك كان بعض أسرار خصها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فأنا اختلفت في المعارف المزل عليها. فهل ثبت إنه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعض الأسرار لأصحاب جماعة من أصحابه، خاصة من أصحابه، خصوصا يعني فيما يتعلق بذكر الله في أوقات معينة في ساعات معينة وبذكر معين وأوقات وهكذا يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أسامة. أسمع رضا الشيخ. أخ مانا تفضل.
السلام عليكم المشايخ الكرام.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مانا.
الله
يبارك فيك، حياك الله.
سؤالنا الشيخ الحمادي بالنسبة لزكاة المال.
نعم.
أنا سمعت أحد المشايخ يقول هذه وسخ أو وسخ مال، يعني أنا استغربت المصطلح. وكان هذا رد على السؤال هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد الأقارب أو للأم مثلاً أو لكن يقول لا، هذا باعتبار وسخ مال. فأنا ما استغربت المصطلح، فأنا حبيت أسأل الشيخ يعني عن المصطلح هذا.
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ مانا. تسمع الشيخ، حياك الله. عبد الله تفضل.
هنا فطورة، هنا خلاص بكرة الشيخ
طالع. تفضل تفضل أبو عبد الله.
هذا الفطور حمام ديني، حمام بالله نوصل
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير ان شاء الله غدا ان شاء الله. حياك حياك الله عبد الله. الله يحفظك. نعم اخ عيد تفضل. نعم اخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخ سعيد.
وانتم بخير وجزاكم الله خير.
صحه وسلامه. الله
الله يبارك فيك فضيله الشيخ. انا عندي سؤال واحد الله يسلمك. لو كانت الصلاه ما جماعه مثلا انا اصلي قريت الحمد هل يصير اكمل عليها امين كلمه امين ولا الضالين وصدق الله العظيم وفقط؟
ان شاء الله
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير اخ سعيد. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبد العزيز سأل عن زكاة الفطر. يقول شخص خارج الدولة ويقول أنا أخرج عنه في كل سنة زكاة الفطر، فيقول هذه السنة قالوا أنه لا يصوم لم يستطع الصوم بسبب المرض، هل يجوز أن أخرج عنه زكاة الفطر؟
نعم، إن كنت تبرعت بإخراج الزكاة عنه أو وجبت عليك، لأن زكاة الفطر تجب على الشخص نفسه ومن يمونه ينفق عليه من الوالدين أو الزوجة أو العيال أو الخدم الذين عنده من المسلمين، فحينئذ تجب عليه زكاتهم. فإن وجبت عليك أو أنت تبرعت وجبت على نفسك فحينئذ تخرج عنه ولو لم يصم، لأن زكاة الفطر لا يشترط فيها الصيام، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهم صحابة قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. استنبط أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام الصغير والكبير أي وإن لم يصوموا، لأن الصغير قد لا يصوم، قد يصوم يطيق الصوم وقد لا يطيقه، لكن مع ذلك يخرج عنه ولو كان رضيعا، وكذلك الكبير قد يطيق الصوم فيصوم وقد لا يطيقه لكبر السن وشيخوخة ومرض ومع ذلك يخرج عنه. فلما أطلق النص في الصغير والكبير دل على أن يخرج عنه ولو كان لم يصم من الصغار والكبار في السن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول إذا شخص أراد أن يدخل معي في تجارة ويقول أعطاني مبلغ اقترضه من بنك ربوي، فيقول حكم هذا الأمر، هل يجوز أن ندخله معه في أدخله معي في التجارة باعتبار يقول أن المال الذي أعطاني من يعني قرض من بنك ربوي؟
نعم نعم، إذا تيقنت أن ماله من حرام لا تدخل معك في التجارة، وذلك لأنك أنت مستفيد إن كنت وضعت رأس مال أو إن كان منك العمل ومنه المال، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا شك أن مالك أنت سينمو من ماله أيضا، لأن خلط مالك بماله يشكل رأس مال رأس مالا كافا للتجارة، وكذلك إن كان العمل منك ورأس المال منه وما يعرف عند العلماء بالمضاربة، ما في شك أيضا أن أنك يعني أخذت من مصدر ليس بطيب، فحينئذ يشوب مالك أقل الأحوال الحرمة أو يشوبه يعني الشبهات. أما إذا لم تعلم فالأصل في المسلم العدالة والأصل في ماله الحل، ولا تسأل فتعمل وتنمي ماله ومالك. أما إن علمت يقينا أن مصدر حرام خاصة المال المسروق والمغصوب ليس فيه إشكال، لأن ليس هو المالك له حتى يتصرف فيه، بل يجب عليه نعيده، أو مأخوذ من يعني طريقة محرمة، فإنه لا بركة فيه ولا خير، ولا يجوز لك أنت أن تعين على مثل هذا الخلل أو الغلط، وأن يشوب مالك أنت أيضا المحرمات فتعتذر له أو تطلب منه مال حل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ صالح يقول الشخص رهن منزله عند آخر ويقول أخذ منه مبلغ قرض من المال ويقول سيؤجر من هذا المنزل.
نعم، كما فهمنا من سؤال الأخ العزيز يجي الخير أن اقترض من زيد من الناس مثلا 100,000 ورهن المنزل منزله عنده لأن يسد المال ويؤجره الدار، وبهذا الإيجار يدفع الإيجار ويعيد القرض، أو يخفف عليه الإيجار في مقابل أنه أعطاه الدار. طبعا هذا لا يجوز شرعا، لأن هذا قرض يجر نفع، فلما أقرضه المال ورهن البيت مرة ثانية أجر عليه البيت فجر له القرض أجرة الدار، جر له أجرة الدار فاستفاد من هذا القرض بأجرة الدار. فلذلك تأتي القاعدة هنا المعروفة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويروى حديث لا يصح لكنها قاعدة متفق عليها. فلو مثلا اقترض منه 100,000 ورهن له الدار واستأجر الدار سنويا خلنا نقول 50,000، رأس السنة رجع إلى 100، هل عادت 100؟ الجواب لا، عادت 100 وفوقها 50 أو معها 50 ثمن الأجرة. من هنا قال أهل العلم لا يصح. لما؟ لما فيه من شبهة الربا. لو تصورنا أن زيدا أقرض بكرا 100,000 قال تعيده لي بعد سنة 150، هذا قرض صريح وواضح، 100 عادت 150، وهكذا هنا 100 عادت 150 لكن بوجود عين في الوسط غبشت واربكت الموقف، لكن في النهاية يتضح أن هذا القرض قد جر نفعا للدائن، جرت له نفع للدائن برهن الأرض وبرهن الدار ثم تأجيرها على صاحب القرض اللي هو المدين، المدين اللي اقترض ورهن داره وعاد استأجرها من الدائن، كما فهمناها من سؤال الأخ، إن كان هذا هكذا الصورة كما فهمتها فيكون هذا هو الجواب، إن كان غير ذلك يوضح لنا فيما بعد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منا ومنكم صالح الأعمال، تفضل محمد.
العايدين إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. عندي سؤال الله يحفظك. في ولد ترك أبوه بدون أسباب بسبب خلاف عائلي.
نعم.
وأدبر سنة لا عاود أبوه ولا كلمه ولا تقرب منه. يعني هل هذا الشخص الابن تقبل طاعاته عند الله؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. جزاك الله.
جزاك الله خير محمد. أسمع إن شاء الله جواب الشيخ. نعم الشيخ. سؤال الأخ أسامة يقول هل النبي عليه الصلاة والسلام خص بعض أصحابه بأسرار معينة، مثلا يقول ذكر معين أو دعاء معين يقال في وقت معين؟ اللهم صل وسلم
عليه. فيما يتعلق بالتشريع العام لا، ما خص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشيء خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وهو مبعوث للناس جميعا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إذا المطلوب منه أن يبلغ. ولذلك عند العلماء الأصول قاعدة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي خطاب لكل الأمة، وإن خاطب صحابيا واحدا. فنجد أحيانا في الحديث يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، لكن نجد العلماء جعلوا العلم عاما لكل الأمة، ولذلك إذا ورد الحكم عندهم على سبب عمموه إلا إذا دل دليل على التخصيص لذاك الصحابي أو ذاك الحكم، كما جاء في القاعدة المعروفة عند الأصوليين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خص بعض الصحابة بأسرار ممكن، كما خص حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأسرار، منها معرفة أسماء المنافقين، وهذا في معرفة للجميع ليس هناك مصلحة كبيرة، لذلك بقيت سرا عند حذيفة، ولو كان في تشريع عام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد يطلب النبي صلى الله عليه وسلم كتمان شيء لحين معين، ثم في النهاية لا بد أن يظهر الحكم ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يحدث من النادر القليل، لكن في النهاية تعلم الأمة الحكم، تعلم الأمة الحكم، لا يبقى كذلك. في التشريع العام الأذكار العبادات الواجبات المحرمات هذا معروف لجميع الأمة، ولابد ولو خاطب صحابيا واحدا فهو لكل الناس، وهذا معروف وهذا الذي اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون. لكن في أحيانا نادر قد يختص صحابي بشيء لكن في النهاية بعد يظهر، مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه معاذ بن جبل ردفه، يعني معه على الدابة، قال له: يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ أو أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله أو إن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوه به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال له معاذ: هني الشاهد، ألا أفلا أبشر الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيتكلوا، يعني اصبر شوي. ليش؟ لأنه لو عرفوا مثلا أنه من وحد الله وعبد الله وحده لا شريك له فلن يعذبه الله، قد يتقاعس في العبادات والأعمال ويكتفي بالتوحيد أن يعبد الله وحده. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقاعس ويتكلوا، لذلك قال له: لا تبشرهم فيتكلوا، أو لا فيتكلوا. طيب هذا فيهني شيء، يعني فيهني خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه بشيء، لكن هل هذا من التشريع العام بمعنى حكم عام يحتاج كل الناس وذكر يحتاج كل الناس؟ لا، إنما لمصلحة. طيب هل بقي سرا أم عرف؟ لا عرف، والدليل نحن عرفنا بعد كل هالقرون، وراوي الحديث ورواته عرفوا. إذن معاذ بعد فترة بلغ، لماذا؟ لأن هاي الأمانة أن يبلغ العلم وأن يؤدى العلم، فزكاة العلم تبليغه وإخباره، خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يذكرنا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أمور الخاصة. فهذا هو التفصيل في هذه الأمور، من أشياء بقيت مثلا خاص ليس في تشريع عام، ولا في مصلحة أن يعرف، كما خص حذيفة بإسماء أو معرفة بعض المنافقين. التشريع العام اللي يحتاجونه كل الناس لا يخفى منه شيء إن شاء الله تعالى، لابد من تبليغه. قد أحيانا تكون في مصلحة في إخفاء شيء، كما في حديث معاذ في من عبد الله وحده لن يعذبه الله، فلا أبشر الناس قال لا فيتكلوا، أو قال لا تبشرهم فيتكلوا، لكن لفترة لمصلحة. ثم أن معاذا بين هذا وبين للناس، بدليل أنه وصل لنا الحديث ووصل للأمة عبر كل هذه القرون، فيكون هذا هو. ولذلك علي رضي الله عنه نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم، يعني آل البيت، بشيء من الأسرار أو الأحكام، نفى ذلك لما سئل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الأخ مانع، يقول زكاة المال هل هي أوساخ الناس، هل هذا التعبير صحيح وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل وسلم عليه. يعني في التعبير شوية ربما المتكلم سبق لسانه، أو ربما يعني خانه التعبير. هي ليست بمعنى الدقيق أنها أوساخ، ولكن هي من زيادة المال نعم، ومن ما يتخلص منه يعني المتصدق نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كان يأخذ الصدقات، ما كان يأخذ الصدقات، وكان يبين بقوله لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، يعني بمعنى ليس المراد بالأوساخ شيء الوسخ، الله يعزكم يرفع قدركم، أو النجس أو القذر، لا، يعني زيادة، ما زاد عنهم، ما زاد عن الناس أو ما فضل عنهم، وليس المقصود كما يظن من يسمع أنها ما فيها. أن يعني أوساخ الناس، إذن المقصود فيها هنا لأنها من زيادة المال، يعني زيادة الزيادة التي كانت في أموالهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذها. لكن ليس معنى أنه لا تحل للأقارب، يعني بمعنى الآن لو عندي أنا قريب، خال، عم، أخ، لا تجب علي نفقته، لا ينبغي أن أعطيه النفقة، أو لا يجب علي أن أعطيه النفقة، أو حتى عندي ولد تجب علي نفقته لكن علي الدين، فهل نقول للشخص أنت لا تعطي زكاتك، لا تسدد دينه، أو لا تعطيه من الزكاة لأن هذا رحمك، وأنت بس تعطيه أوساخ مالك وما تتذكر إلا في السنة؟ الجواب لا، لا يقول هذا عاقل، ولا يجيب بمثل هذه الإجابة. إذن بما نقول؟ نقول أنت إذا وجبت عليك نفقة تنفق عليه كل شهر، ثم إذا لم تكفيه النفقة أيضا أعطيه من الزكاة، مع اختلاف الفقهاء في زكاة الأقارب من الدرجة الأولى. كذلك نقول من لا تجب عليك نفقته من الأرحام ساعد بما تستطيع كل شهر، وكل أو بما تستطيع طول السنة ساعد أرحامك، الأرحام الذين لا تجب عليك نفقتهم، لكن إذا جاء وقت الزكاة مش معناه أنك ما تعطيه الزكاة، لأن هاي من فضلات مالك أو من زيادة من مالك. لا نقول هذا، بل نقول ساعده كل شهر، وساعده طول العام، وساعده يعني طول الدهر، ولما يأتي وقت الزكاة أيضا إذا استطعت ساعده، بمعنى أعطيه. أنت ممكن تساعد أحد من الأرحام طول العام لكن عليه الدين أنت مش قادر تسدده، فتأتي نهاية العام تصدق بالزكاة وتسدينه أو تسد جزء كبير من دينه. أظن أن المتكلم يريد أن يوضح شيء مهم، وهو أن الشخص ما يقاطع أرحامه من حيث الصدقة، ما لا يقاطعهم طول العام، هو مقاطعينهم ما يعطيهم شيء، فقط يسلم يسأل، ثم إذا جاء رأس الحول أخرج من صدقته الزكاة وأعطاهم. يقول يريد أن يقول لا ينبغي للفاعل أن يفعل هذا مع أرحامه، بل طول العام يعطيهم، يتصدق، يقضي حاجاتهم بما استطاع، يشتري لهم ما يحتاجونه، ثم إذا جاء وقت الزكاة ولا تزال الحاجة قائمة أيضا يعطيهم، أيضا يعطيهم. كلمة أخيرة أريد أن أقولها، ما معنى أوساخ الناس؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سمعني صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد إنها من أوساخ الناس؟ لأن الزكاة معروف تطهير للمال، تطهير لصاحب المال. فلما كانت الزكاة تطهير للمال وتطهير لصاحب المال عبر بعنها هذا التعبير، فهي تطهير للمال من الزيادة، تطهير للمال مما واجب فيه، تطهير للمال من الشبه، تطهير لنفوس الناس وتزكية لهم، فسميت بهذا الاسم. وليس معناه أوساخ الناس يعني هي قذرة، هي وصخة، هي لا تحل. طبعا الشيء لما يطهر الشيء قد يشوب ما يشوب من الأوساخ، فلما كانت هي تطهير للمال ألقي عليها بمثل هذا التعبير، لكن ليس معناه أنها لا تعطى للأقارب لأنها من الأوساخ، لا، بل الأقارب أولى بالصدقة والزكاة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة، أي تأخذ الأجر المضاعف لك صلة الرحم لما وصلت لهم المال، ولك أجر الصدقة. فمن هنا قال أهل العلم إن الأرحام أولى بالصدقات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ سعيد يقول: المنفرد بعد قراءة الفاتحة هل يقول آمين؟
نعم، في الصلاة يقولها في الصلاة، إذا قرأ الفاتحة يقولها، سواء صلى منفردا أو صلى الصلاة في حالة الصلاة الجهرية، حاله كحال الإمام، ما ثبت للإمام أو ما ثبت في حق الإمام يثبت في حق المأموم. لكن خارج الصلاة لما يقرأ الإنسان القرآن أو يبدأ بالفاتحة لا يؤمن، لا يحتاج له. أما في الصلاة فقد ورد الدليل بالتأمين: إذا أمن الإمام فأمنوا، وكذلك المأموم يشمله إن شاء الله النص، فيؤمن إذا صلى لوحده، صلى السنة أو صلى القضاء أو صلى القيام والنافلة وقرأ الفاتحة يؤمن، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.